عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في سلسلتنا الجديدة التي نزف فيها البشرى إلى كل ذي عمل صالح قدمه ابتغاء وجه الله عز وجل. مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم نقدم لكم هذا البرنامج بشراكم، أهلا بكم في هذه الحلقة. حياكم الله شيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
من الذين سنبدأ بزف البشرى إليهم في هذه الحلقة؟
والله بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقول أن أعظم بشرى نقدمها في هذه البداية هو البشرى للمخلصين، لأن الإخلاص هو مفتاح قبول العمل. وبالمناسبة الإمام البخاري رحمه الله بدأ صحيحه بهذا الكتاب، في هذا الكتاب بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حتى قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث وحده نصف العلم.
حتى نجد السلف الصالح يهتمون بالإخلاص في العمل ربما أكثر من اهتمامهم بالعمل نفسه.
هذا سؤال في محله، لأن الله تعالى ينظر إلى نوعية الأعمال وليس إلى كمية الأعمال، ونلحظ هذا في موضعين في القرآن الكريم. قال ربنا جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. لذلك الإنسان حينما يشرع في العمل دائما يسأل نفسه: أنا لماذا أعمل؟ ولمن أعمل؟ ومن أبتغي بهذا العمل؟ ما الذي أريده؟ البداية عند الانطلاق في العمل والبواعث على العمل هي مفتاح قبول العمل أو رده. لذلك السلف الصالح كانوا يهتمون بالنوايا، وربما أخذت النية وقتا طويلا قبل العمل
في تخليصها وتصفيتها من الشوائب،
بالضبط، وتصحيحها قبل الانطلاق، لأنه كم من عمل كبير عظيم ولكن للأسف صغرته النية، وكم من عمل صغير يبدو في عيوننا ولكن كبرته النية. لذلك أهل العلم يقولون: العمل لا يقبل عند الله تعالى إلا بشرطين. الشرط الأول هو الإخلاص، أن يبتغى به وجه الله، والشرط الثاني أن يكون على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر سورة الكهف يقول ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لما سئل الفضيل بن عياض عن العمل الصالح ما هو، نريد تعريفا، والله قال تعريفا مختصرا، قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، أخلصه بمعنى ما كان لله تعالى، ابتغي به وجه الله. وأصوبه ما كان على السنة. بعض الناس يقوم بعمل وفعلا نيته صحيحة أنه يبتغي وجه الله،
لكن على غير السنة،
ولا على غير السنة، يقوم على هوى، وجهة نظر، وجد تفكير معين، وجهة نظر معينة. ونحن لا نقوم في الدين بعمل إلا بنص، لأن هذا الدين عبادة، ونحن لا نتقرب بالعبادة إلا بما شرع لنا، فلا يتعبد لله إلا بما شرع.
إذن هذه البشرى الأولى للمخلصين، أن عملهم وإن قل إلا أنه عظيم عند الله عز وجل، وثوابه عظيم بسبب الإخلاص.
أحسن.
طيب، يعني تكثير العمل بإخلاص أقل جدوى منه، وتقليل العمل بإخلاص أكبر، كيف يتأتى هذا الإخلاص؟
نعم، هو الإخلاص العمل يحتاج من العامل إلى مراعاة ثلاثة أمور، وهذا على فكرة في كل عمل، سواء كان عمل يبدو في الظاهر عظيم أو عمل حتى قليل. حتى لو تسقي إنسان شربة ماء، هذا عمل صالح، لكن لا تحقره، لأنه عند الله عظيم قد تنجو به. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فالذي يريد أن يحوط هذا العمل ويصون هذا العمل بالإخلاص عليه بثلاثة أمور: الأمر الأول يكون قبل الشروع في العمل، والأمر الثاني أثناء قيامه بالعمل، والأمر الثالث بعد الفراغ والانتهاء من العمل. هذا يحوط العمل ويجعله إن شاء الله على خاتم الإخلاص وأرجى للقبول. طبعا هذه الثلاث مراحل مذكورة في الكتاب والسنة. أول شيء قبل الشروع في العمل يحتاج إلى أن يقف مع نفسه ويحدثها: هل أنا أنفق ليقال عني رجل كريم وجواد وسخي؟ هل أنا أعلم العلم ليقال عني داعية وعالم مشهور؟ هل أنا أساعد الناس من أجل أن يقال أنه رجل شهم وعنده مروءة؟ دائما أقف مع نفسي: يا نفس، أنت لماذا تعملين؟
هذا قبل الإقدام على العمل
قبل
أصلاً.
بالضبط، قبل الشروع في العمل، لأن البواعث على العمل سر خفي لا يطلع عليه أحد، حتى الملائكة.
صحيح.
الملائكة لا يعرفون الإخلاص، لذلك أنا أنصح نفسي وإخواني وأخواتي، لا أحد يفتي في إخلاص أحد. الذي سيبلي السرائر يوم القيامة هو الله، يوم تبلي السرائر.
نعم.
فما له من قوة
ولا
ناصر، فالذي يعلم السر وأخفى هو الله. لذلك الملائكة لا يدرون عن الإخلاص شيئا، الملائكة يرون ظاهر العمل، أما النية والباعث هذا لا يعرفه إلا الله. حتى في بعض الآثار يوم القيامة بعض الناس يأتون بأعمال كالجبال فيؤمر بها إلى النار هباء منثورا. الملائكة تتعجب، تسأل ربها سؤال استفهام، يا رب ما كتبنا إلا ما شهدنا، قال أنتم شهداء على عملي وأنا شهيد على قلبي، إنه ما أرادني بهذا العمل. لذلك مهم جدا أن نصحح النية قبل الشروع في العمل، أن أقف مع نفسي، أنا لماذا أزور مسلما، لماذا أعود مريضا؟ والله لأنه رجل غني سينفعني وسأجني من ورائه مصلحة. لماذا أتبسم في وجه فلان؟ لأنه رجل ذو منصب قد أحتاج إليه يوما ما. لماذا أفعل كذا، لماذا أفعل كذا؟ إذا كانت النوايا كلها حظوظ دنيوية، حظ النفس، هذا دليل على فساد العمل. فأنا قبل العمل، قبل أن أشرع فيه، أصحح وأذكر نفسي بهذا الباعث والرغبة في العمل. يا نفس أريد وجه الله.
صححت النية، ولكن
صححت النية.
حتى بعد البدء بالعمل أنا أخشى من تبدل النية وتغيرها،
وهذا بقى ما يأتي إلى المرحلة الثانية. لكن أنا كان عفوا في المرحلة الأولى أريد أن أذكر بشيء، أن كم من قائم يقوم الليل وليس له من قيامه إلا طول السهر والتعب والنصب، وكم من صائم يصوم ليس له إلا الجوع والعطش، هذا نصيبه من صيامه. نحن لا نريد أن نتعب ونبذل الجهد ثم نرى في النهاية أن الأعمال ذهبت لغير الله. هذا مهم قبل الشروع في العمل، قف مرة واثنين وألف، أحدث نفسي وأصحح النية. بعد الشروع في العمل أحسنت، يأتي الشيطان يعبث بالنية فيغير المقصد ويلوي عناق العمل، بدل ما هو لله يكون لغير الله. يعطيني مثال، فمثال يتضح المقال. مثلا إنسان شرع في درسه أو في خطبة جمعة،
كانت نيته ابتداء
بالضبط طيب.
وجه الله ونشر العلم والدين.
أحسن.
جميل.
ثم وجد عيون الناس ترمكه، والناس بدأت تتوجه إليه
وتعجب به
وتعجب بكلامه، فبدأ يأتي في نفسه إنني داعية كبير وأنا علامة وكلامي لا يرد، وأرى الدموع في العيون والناس تتأثر بي ولا تتأثر بغيري. فيأتي الشيطان فيلوي النية، بدل ما يكون إعطاء كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، بدل ما تكون الدعوة إلى الله من أجل أن ينتفع هو بالأجر وأن يصلح الله بكلامه الأمة فتنصلح القلوب، فيأتي الشيطان فيلوي عناق النية أثناء قيامه بالعمل. وهنا يحتاج إلى مراقبة النية، وهو يقوم بالعمل سواء كان درس علم أو عيادة مريض أو النفقة مثل الصدقة التي يعطيها الإنسان. أحدث نفسي، يا نفس لا تغتري بثناء الناس ولا بمدحهم ولا بإقبالهم ولا حتى بإدبارهم، أنا الذي يعنيني أن الله ينظر إلي وأن الله يحبني بهذا العمل وأن الله يقبل عملي، وهذا ما أريده في النهاية، أن يحظى عملي بالقبول. أنا أريد عيني على القبول.
أذكر نفسي بالنية التي ابتدأت بها هذا العمل.
أحسن، لأستصحبها.
أستصحبها حتى الاستصحاب. جميل.
أستصحب النية أثناء العمل وأراجعها، دي بسموها العلماء المراقبة. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. راقب عملك حتى يكون على السنة وليس على البدعة. راقب نيتك حتى تكون لله وليس لغير الله. إن تتبعت العمل من مبدئه إلى منتهى، بدأت بالنية الطيبة ثم راقبته مراقبة دقيقة، لأنك تعرض العمل لمن؟ العمل سيعرض على الناقد، والناقد بصير.
الله.
سيعرض على الله جل وعلا.
الله، لو كانت المحاسبة على ظاهر الأعمال لهان الأمر.
نعم. ولكن الأصل هي النية. لذلك العلماء يقولون كل عمل صالح له صورة وحقيقة. الصورة الظاهرة يراها الناس فيعجبوا بها، وجدوا إنسان يصلي ويبكي ما شاء الله خاشع، هل تدري لماذا عصر عيونه وذرف دموعه؟ أنا لا أرى، أنا لا أرى، أنا أرى الظاهر، الظاهر لي، وعلي أن أحسن الظن به أنه خاشع، لكن الله يعلم لماذا هذه الدمعة نزلت. وحينما هكذا كأنه يعني يتنهد
يشهق،
أو كأنه يشهق، لماذا شهق؟ هل ليسمع الناس ويري الناس أنه خاشع؟ هذه دقائق قد لا يلتفت إليها أحد، الله يراقبنا ويرانا.
نحن نتعلم هذه الدقائق لنحاسب أنفسنا ونراقب نياتنا، لا لنراقب نيات الآخرين.
أحسن،
لا شك.
وهذه نقطة أشكرك عليها، أن المعايير التي وضعت في الكتاب والسنة لإخلاص العمل لا نتعلمها لنقيم بها أعمال الآخرين، فأتخذ من نفسي حكما وقاضيا، أقول هذا مخلص وهذا غير مخلص من البداية. لا أحد يفتي في إخلاص أحد، ولكن الذي سيفتي في إخلاص الناس يوم القيامة هو الذي يحاسبهم، وهو ربنا جل وعلا.
إذا أنا أراقب نفسي خطوة خطوة أثناء قيامي بالعمل كأنني أرى الله.
أحسنت.
طيب، هل يمكن أن تتبدل النية حتى بعد إنجاز العمل والانتهاء منه؟
بعد الانتهاء من العمل هو نحن نستغفر الله عز وجل. إذا فرغنا من العمل الحمد لله، نرجو أن يكون ختم له بالقبول. لكن نحن بشر ولنا طاقة، نحن نجتهد قدر الاستطاعة والطاقة أن نحسن العمل، لكن لا نبلغ درجة الكمال. فماذا نفعل؟ شرع لنا الاستغفار بعد الطاعات لجبر ما كان فيها من نقص أو سهو أو غفلة أو فساد في النية. مع كل مجاهداتنا وطاقتنا قد انحرفت شيئا ما، فهنا الله يرحم على ضعفنا ويرحم على تقصيرنا، لذلك نستغفر. مثلا بعد الصلاة ماذا نفعل؟ علمنا عليه الصلاة والسلام إذا سلمنا أن نقول أستغفر الله أستغفر الله. هو احنا خرجنا من معصية لنستغفر؟ لا، علمنا هذا
من أجل الطاعة،
لجبر ما كان فيها بالضبط، ما كان من سهو وغفلة، حتى يصبح العمل في صورة صالحة للعرض أمام الله. والله حتى بعد الإفاضة من عرفات،
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا
الله. طب احنا أفضنا بعد الإفاضة، المفروض كل من وقف في هذا الموقف العظيم
غفر
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو ما تقدم من ذنبه ويستأنف العمل. فهي بشرة، إذا جاءت هذه البشرة لنا بالمغفرة، يعني الصحائف كلها قد طهرت،
فلماذا نستغفر
ونستأنف العمل من جديد؟ فلماذا نستغفر؟ هنا جاء الاستغفار لتعليم المسلم أولا الأدب مع الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني حتى يجبر ما كان فيه من سهو ومن غفلة ومن تقصير. والمسلم يتعلم دائما أنه مهما اجتهد لن يصل إلى الصورة الكاملة المطلوبة، ولكن هذا الاستغفار يجبر ضعفنا وتقصيرنا. فأنا أستغفر بعد العمل، وأستغفر من شيء آخر. قد يعجب الإنسان بنفسه فيقول أنا أخلصت عملي وبذلت جهدا، ولكن الحمد لله أنا بذلك أصبح لي عند الله دلال، وأصبح لي عند الله درجة ومنزلة. فيبدأ بمطالبة، نقول له لا، أنت عملت هذا العمل لربك، فالآن استغفر الله. حتى إذا كان هناك أي خلل في النية أو تقصير بعد مجاهدتك، فالله تعالى يغفر لك ما مضى. لذلك الإخلاص له حلاوة. أنت تعرف أن الفرق بين المخلص والمرائي، أن المرائي دائما يعمل ليظهر، لكن المخلص يعمل ليصل. وفرق هائل بين من يريد الوصول،
ربما المخلص يعمل وهو مطمئن.
أحسنت.
منشودته وغايته موجودة حاصلة، ثواب الله حاصل. أما المرائي فلن يعني يهدأ له بال أثناء عمله،
هو دائما في قلق. لماذا؟ لأنه أصبح عبدا للمخلوقين جميعا، يراعي نظر هذا وخواطر
هذا، ولذلك كان الرياء من الشرك الخفي.
الله يفتح عليك، هذا نقطة مهمة.
نعم،
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك الخفي وهو الرياء. الرياء أنه فيه التفات في القلب إلى نظر الناس، العمل ليس خالصا لله تعالى.
نعم،
لهذا الذي دائما يراعي نظر الناس لن يرضي الجميع ولن يستطيع. طيب أنا ماذا أفعل؟ إذا أرضيت ربي رضي عني وأرضى عني الناس، لكن إذا سخط علي ربي والعياذ بالله، فالله إذا سخط يسخط ويسخط جميع الناس، فحتى من نظره بعين القبول يسخط عليه لأنه ما كان لله. وأيضا يعني بالنسبة للمخلصين نبشرهم أن ما كان لله عز وجل دائما نقول دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الإخلاص في العمل يجعل العمل الصالح ولود، يولد غيره ويفتح الباب لغيره.
نعم.
لأن الله إذا قبل منك عملا رضي عنك.
ويمكننا أن نقول أن تتابع الأعمال الصالحة دليل الإخلاص.
أحسنت.
أن العمل الصالح الذي فيه إخلاص يجلب غيره.
يجلب غيره، يفتح الباب لغيره، ودي من بركة الإخلاص، ودي من بشرى المخلصين. يعني إذا قلنا بشرى المخلصين قبول العمل.
نعم.
محبة الله لهم والله يباهي بهم الملائكة. الإخلاص يفتح الباب لغيره من الطاعات والأعمال الصالحة. لذلك ترى في حياة السلف الصالح مواقف غاية في العجب، يعني يجتهدون في إخفاء العمل حتى من أقرب الناس إليه
على عظم قدرهم.
يعني هم
على عظم قدرهم.
أحسنت. يعني واحد في درجة عالية يكفيه ما وصل إليه، مثلا كدرجة الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله التابعين مهما بذلوا من جهد، والذين سيأتون بعدهم إلى يوم القيامة، هذا أمر فيه اصطفاء وليس بالاكتساب. يعني الله اختار هؤلاء القوم
ليكونوا صحابة النبي
صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابي الذي حظي بهذه المنزلة والمكانة في أعلى الدرجات، فيرى منة الله عليه بهذا الاصطفاء وذلك الاختيار، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم.
طيب،
كيف كانت رقابتهم على نياتهم وإخلاصهم؟
أحسنت. أنا دائما مشاهد السيرة تنضح نورا. يعني الذي يريد أن يتعلم حتى القيم والأخلاق في منظومة الأخلاق في ديننا، إذا رجعنا إلى مواقف السيرة ترى أنها تنضح بكل ما نريد في يسر وسهولة. حديث في البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني مجهود، يعني تعبان، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه ينظر هل عندهم طعام. كل واحدة أرسلت لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. فقال من يضيف هذا الليلة ويرحمه الله؟ فقال بعض الأنصار أنا يا رسول الله. في رواية غير الصحيحين أنه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. أخذ الضيف إلى بيته، قال لزوجته عندك طعام؟ قالت لا، غير قوت الصبية. قال علليهم حتى يناموا، ثم أوهمين أنك تصلح السراج فأطفئيه، لأن دايما الإنسان عند وجود الضوء يتبين معالم الأشياء.
طبعا.
لكن إذا كان الضوء خافتا فلن يرى الضيف الحال،
حتى يخفي عن الضيف
الحرج.
معالم هذه السفرة المتواضعة والبسيطة،
وينزع من قلبه الحرج. هو يريد أن يكرم، مش مجرد إكرام أداء واجب أو روتين، هو يكرم بإخلاص رجاء الأجر.
لكن الذي يكرم ضيفه وفي نفس الوقت يشعره بالحياء.
أحسنت.
نعم.
فهو يريد أن يرفع عنه الحرج. أوهمين أنك تصلح السراج فأطفئي ثم قربي لنا الطعام. في بعض الروايات أن الأنصاري جلس مع الضيف وكان يضع يده في الصحفة في الظلام في يد الضيف يوهمه أنه يأكل معه، وفي الحقيقة بات طاويا جائعا هو وأهل البيت، وأكل الضيف وشبع. عند الفجر غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الذي لم يره أحد، لا رآه جيرانه ولا عامة المسلمين، ولا علم للنبي صلى الله عليه وسلم بما حدث في بيت الرجل،
حتى ضيفه الذي كان معه لم يكتشف صنيعه على حقيقته.
والضيف لا يدري. أحسنت. ولولا أن الوحي كشف لنا النقاب عن هذه الليلة لما علم أحد إلى يوم القيامة ما الذي كان من هذا الصحابي. هو لماذا يفعل؟ لا يريد وسام ولا نشان، لكن عينه على الأجر وعامل ربه. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة وأنزل فيكما قرآنا، ونزل قول الله جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
الله.
هذا أخفى عمله ولكن أظهره الله.
مثال رائع. يعني أكرم ضيفه، وفي نفس الوقت يعني نحن نلحظ الآن مع إكرام الضيف يوجد إحراج للضيف.
نعم.
كأنه هذا الطعام الذي يقدم فيه ملء لعين الضيف وبالتالي. طيب أيضا نزف بشرى للمخلصين بأن أعمالهم المباحة التي هي مباحة في حق غيرهم تتحول إلى طاعات.
نعم.
أيضا
الأصل عند العلماء أن العادات تنقلب إلى عبادات بالنية.
نعم.
مثلا واحد يأكل ويشرب، هذا مباح، وهذه عادة يومية، يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
أنا يعني لا يؤجر الإنسان عليها ولا يأثم
ولا يأثم. نعم. أمر مباح، أنا أريد أن أجعله عبادة أؤجر عليها. نقول له صحح النية، أنك تأكل امتثالا لأمر الله كلوا واشربوا، وتأكل على السنة، وتأكل بنية التقوي على طاعة الله وامتثال أمره سبحانه وتعالى. ومجرد أكل الحلال طاعة لله عز وجل، لأن الله أمرنا بالحلال، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فالله أمرنا بأكل الحلال. إذن أنا إذا جمعت هذه النوايا حولت هذه العادة إلى عبادة، أصبح طاعة أؤجر عليها. مثلا أنا أنفق على أولادي في كل شهر نفقة، ودي بشرى لكل يعني أهلنا، وكل أب يكدح ويتعب ويعرق ويقول أنا ما عندي أي قدرة على الصدقات، نقول له لا يا أخي، الراتب الذي تنفقه على أهلك، وهذا خير الدراهم، درهم أنفقته على أهلك، صحح النية عند بداية الشهر عند قبض الراتب، أنت تنفقه على الماء والكهرباء والطعام والشراب، ما نيتك؟ والله بالغفلة لا عنده نية ولا فكر في هذه المسألة، ودي بركة،
وفوت على نفسه فرصة اكتساب أجر في عمل سيقوم به على كل حال.
أحسنت، ودي بركة مجالس العلم. لماذا نقول للناس جالس العلماء؟ تعلموا من العلماء، تأخذوا أجور عظيمة من حياتكم حتى في العادات اليومية، ولكن بنور العلم أنا يكون عندي بصيرة في كل نفس وخطوة كيف أؤجر. أنت عند بداية الراتب صحح النية، أنا أنفقه على أولادي وعلى أهلي بنية أنها صدقة أبتغي أجرها، أحتسب عند الله هذا الأجر. حتى في الحديث واللقمة تضعها في في امرأتك صدقة، هذه كلها صدقة أنا أنوي. لكن إذا كان غفلة بغفلة، إذا لا أجر ولا إثم، لا أجر ولا وزر، وهنا بالنية
تفويت الفرصة، هذه خسارة كبيرة. طيب الشيخ، بدأ الإنسان بالعمل مخلصا وظهر له أنه لا شك سيشوب هذه النية شيء من الرياء أو شيء من صرفها لغير الله، هل يبتعد عن العمل أصلا؟
لا، الأصل أننا لا نترك العمل الصالح، ولكن علينا أن نصحح النية إن جاء هذا الخاطر، ونستغفر الله من خاطر الرياء. رجل يصلي فجاءه الشيطان قال الناس ينظرون إليك فأطل الصلاة، أنت قارئ للقرآن الناس يستمعون إليك، ويصلي خلفك ألوف، فيأتيه الشيطان حسن الصوت وأظهر التخشع، هذا قد يعبث به الشيطان، ماذا يفعل؟ هل يقطع القراءة ويقطع الإمامة ويترك الصلاة؟ نقول له لا، إذا جاءك هذا الخاطر أنت راقب نيتك، حدث نفسك وقل يا نفس هذا العمل لله، أنا لا أريد مدح الناس ولا ثناءهم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالله مطلع علي وينظر إلي، أنا أصحح نيتي وأراقبها، لا أسترسل مع خاطر الشيطان. وإلا لو الإنسان انحرفت نيته يأتيه الكبر والغرور والاستعلاء والاستكبار، فيرى نفسه أعلى من غيره وأفضل من غيره، بينما بصمة العبادة على العابد هي التواضع والشفقة على خلق الله، لا يحتقر أحدا من خلق الله مهما كان، بل يظن أن كل الناس أفضل منه وأحسن منه، وأنه لا أحد أساء وأذنب أكثر منه، هذا يربي في نفسه الإخلاص والتواضع لله تبارك وتعالى. لهذا لا يترك العمل، الغفلة في العمل خير من الغفلة عن العمل. وأنا إذا غفلت في العمل أصحح النية، لكن ترك العمل من أجل الناس هذه مشكلة كبيرة. العمل لغير الله شرك، وترك العمل من أجل الناس هذه أيضا إثم ومعصية ووزر، فكلاهما نحن أمرنا ألا نقع فيه.
يعني الحرب مع النفس واقعة لا محالة،
على طول الخط،
يعني لا مفر،
لا مفر منها. لذلك لما العلماء ذكروا أن المخلص له علامات يعرف بها، يعني أنا أريد مثلا منهج عملي، كيف أعرف يا ترى أنا من هؤلاء ولا من هؤلاء؟ في ثلاث علامات يذكرها العلماء في كتبهم ويتداولها أهل العلم أنها علامات واضحة للمخلص. أول شيء أنه لا يتأثر بمدح الناس ولا بثنائهم، أثنى عليه الناس ومدحوه أو ذموه لا يتأثر، هو يعمل لله لا لهم، لا يتوقف عن العمل. الأمر الثاني، لا يتأثر بإقبال الناس ولا بإدبارهم، الناس أقبلوا عليه لا ينشط في العمل إذا رآه الناس، ولا يكسل إذا كان وحده. بعض الناس للأسف، وهذه تطعن في إخلاصه، إذا كان بين الناس نشيط في العبادة ونشيط في الطاعة، وإذا جلس وحده كان كسولا متوانيا، وربما فتح لنفسه باب المعاصي في الخلوات، أين إخلاصه إذا كان بين الناس كخيرة الأولياء الصالحين، وإذا خلى بربه كسولا لا عابدا ولا قارئا ولا تاليا وربما يكون عاصيا، أين الإخلاص هنا؟ الأمر الثالث والعلامة الثالثة هي الاجتهاد في إخفاء هذا العمل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إخفاء العمل دليل على أنه
هذا يعين على الإخلاص،
يعين على الإخلاص، ودليل
وهو علامة على الإخلاص،
علامة عليه أن الذي يستر عمله لا يريد أن يفاخر بنفسه ولا يريد أن يظهر نفسه ولكن يخفي. كثير من الصحابة كانوا يخفون الأعمال ولا يكشفها إلا الوحي، يعني لولا أن الوحي كشفها ما كان أحد يدري بها، ولا كانوا ينتظرون من الناس شيئا، لا مدحا ولا ثناء ولا سمعة ولا نياشين، ولكن كانوا ينفقون ويضحون بأغلى ما يملكون وعيونهم على الفردوس الأعلى.
نعم.
لا يريدون إلا رضا الله عز وجل.
طيب شيخ، لا يزال الرجل يخلص ويخلص حتى يكون من عباد الله المخلصين. نذكر يوسف عليه السلام. كان من عباد الله المخلصين، بما استحق هذه المنزلة وبما نالها؟
أحسنت، استحق هذه المنزلة لأن الإخلاص كان إخلاصا فريدا من نوعه. يعني يوسف عليه السلام كان من الممكن أن إذا داهن هذه المرأة أو إذا زلت قدمه في الفاحشة والعياذ بالله، يعني كل الدواعي إلى المعاصي موجودة، فكانت المجاهدة شديدة. فالمخلص هو الذي أخلص عمله لله والذي جعله الله قدوة وإماما لغيره، فما اكتفى أن يكون مخلصا في نفسه ولكن الله أخلصه من بيت، فهو صفوة المخلصين حتى أصبح قدوة لأهل العفة. فالآن إذا أردنا أن نذكر الشاب العفيف على طول، إلى أين ينصرف الذهن؟ يوسف
هو إمام في هذا الشأن،
أصبح إمام مخلصا، يعني المخلصين كثر لكن هذا صفوتهم لأنه قدوة. الموقف الذي وضع فيه اقتضى إخلاصا من نوع فريد، من نوع خاص، بالذات فيما حدث ليوسف عليه السلام من ملابسات منذ أن كان طفلا صغيرا وغيب في غيابة الجب، وكان في عداد المفقودين، وكتب الله له الحياة والنجاة وجعله على خزائن مصر في ليلة وضحاها. لولا إخلاص يوسف داخل القصر ولا يراه أحد والأبواب مغلقة لما نودي عليه في السجن أيها الصديق.
صحيح صحيح. طيب جزاكم الله خيرا، هذه بشرى رائعة للذين يخلصون أعمالهم أيا كانت هذه الأعمال، وسنأتي على مفردات هذه الأعمال عبر هذه السلسلة بإذن الله. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم. مشاهدينا الأعزاء، نلتقي في الحلقة القادمة مع بشرى للتائبين، جعلنا الله جميعا من التوابين والأوابين الرجاعين إلى الله عز وجل. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى إذا